نرحب بك أستاذ سعيد في دولة الإمارات وبين محبيك ومحبي أدبك الأصيل والرصين.
أنا أعيش بينكم اليوم شيئا من ألف ليلة وليلة. أنا منذ أيام فقط في عاصمتكم، ولقد أحط بتقدير وتكريم ومحبة مما يجعلني أنذهل ولا أعرف كيف أرد لكم هذا الجميل. هذا يدل على أن طبيعة شعبكم طبيعة رائعة، فيكم شيء من الإنسان العميق الشهم.
سيدي، أشرت في مستهل أمسيتك في المجمع الثقافي إلى أنك ستمتد عطائك في هذه الأمسية من عنصرين مهمين: الجمال متمثلا في عاصمة دولة الإمارات أبوظبي وفي منجزات صاحب السمو الشيخ زايد، والعظمة متمثلة في لبنان. لماذا حصرت الجمال في عاصمة الإمارات أبوظبي ولم تتحدث عن الجمال في لبنان الجميل؟
صحيح، اليوم لبنان الجميل عليه شيء من الكآبة، هو خارج من حرب، بناياتنا مهدمة، شوارعنا عليها الأركام، الركام الذي يعطي فكرة عن هول الحرب. لبنان على وجوه بعض بنيه، لا أقول كله، على وجوه بعض بنيه شيء من الحزن نتيجة ما حصل في الحرب، حرائق لا تزال أثرها على كل غاباتنا، طرقاتنا في معظمها متهدم. كل هذا يجعل الجمال الذي شهر به لبنان محجوبا إلى حد، لكنني أعد بأن يعود الجمال إلى لبنان. هذا اللبنان يمكن أن يثق به، هو كطائر الفينيقس يموت ويبقى 3 أيام تحت الثرى ليعود وينتفض حيا. لبنان الجميل سيعود، ولكن لبنان اليوم في جماله الضئيل لا يبدو شيئا بإزاء ما حققتموه في هذه العاصمة من جمال. أنا أكرر، عاصمتكم اليوم أجمل عاصمة في العالم، وبذهني بعض العواصم الأوروبية المشهورة بجمالها. لهذا حصرت الجمال في بلدكم وحجبته عن بلدي الغالي على قلبي، إلا لأنني عوضت بأن تكلمت عن جزء من عظمة لبنان عندما تكلمت عن بعلبك التي هي أجمل تحفة في الدنيا، وعندما تكلمت عن إقليدس أعظم دماغ جاء إلى الأرض، وعن الأبجدية التي قال فيها مؤرخ الحضارة ويل ديورانت إنها أجمل ما أهداه الإنسان إلى نفسه. أخذت من لبنان هذه 3 لأعطي فكرة صغيرة عن عظمة لبنان. وبذهني عندما عن على بالي هذا الموضوع أن أعمل شيئا من التضامن والتعاون بين الإمارات وبلدي لبنان. إذا قدمت الإمارات اليوم ما عندها من جمال، وما هي مستعدة أن تكثف في هذا الجمال في ظل هذا الرجل الذي ينهض بها، وإذا قدم لبنان هذه العظمة التي تمتد إلى 4000 سنة، وتزوج هذان الأمران بعضهما على بعض، عملنا من بلدينا شيئا رائعا للحضارة. منذ أن تعرفت إلى روحكم الطيبة وإلى استعداداتكم وإلى هذا الجمال الرائع المنتشر في كل شارع، في كل زاوية، في كل ميدان من ميادينكم، ومنتشر خصوصا في قلوبكم وفي نفوسكم، عنا على بالي أن يحصل بيننا بين شعبينا هذا التآزر، بحيث نعطي هذا الشرق نهضة ما عرفها في تاريخه.
سيدي، نحن نعتز بهذه الشهادة من خير متذوق للجمال والنواحي الجمالية. كثير من أبناء الجيل الجديد في دولة الإمارات وعلى امتداد الوطن العربي أيضا في ظمأ لمعرفة الكثير الكثير عن الشاعر سعيد عقل. فما هو الشيء المهم الذي يجب أن يعرفوه عن هذا الإنسان المتعدد المواهب؟
شكرا يا مولاي على طلبك، على تنازلك أن تتعرف إلى شخصي الصغير. أنا ولدت في مدينة هي مدينة جمال وبطولة، عرفت بأنها مدينة الشعر. وفي حياتي وأنا طفل سمعت جيراني وأهلي يتكلمون كلمات البطولة، فعشت البطولة وأنا طفل. ثم عايشت أكبر خطيب في هذا العصر وأكبر حكيم، وهو راجي الراعي، مات اليوم. راجي الراعي هو حكيم ما أطلع الغرب بعمقه. سمعته يخطب وأنا ابن 5 سنوات، ومر ببالي أن أعتلي المنبر يوما ما وأتكلم كما يتكلم. عشت كل هذا مع جو البطولة وجو الشعر. ثم كبرت ودرست في مدرسة هي مدرسة الإخوة المريميين، فرنسية 100%. أعطتني أمرين: الأول قدرة في الرياضيات، ويبدو أنني كنت موهوبا في الرياضيات، وأعطتني قوة في معرفة الله. خرجت من المدرسة الثانوية هذه وكل قدرة وتدخل في شؤون الخالق وفي شؤون الرياضيات. هذا التزويج عندي بين الرياضيات وبين معرفة الخالق الذي هو كلي الجمال خلق مني هذا الشاعر الذي تلطف الشرق بأن صفق له وصفقت له بعض مدن الغرب. وكتبت في 3 لغات: العربية والفرنسية واللبنانية. وأحب شعبي شعري في 3 لغات معا. وما كنت أظن أنني سيطلب مني في الإمارات نفسها شعرا باللبنانية. ولقد وجدت عند بعض الكبار عندكم بعضا من كتبي باللغة اللبنانية، وهذا أثرني شديد التأثر. وأنا علمت في 4 جامعات في لبنان، وكتبت في عدد من الصحف، إلا أنني باكرا تركت كل اهتمام بشؤون الجامعة وبشؤون الصحافة لأنصرف إلى مؤلفاتي. ولقد أعطتني العناية أن أعيش من قلمي، من مؤلفاتي. هذا شيء عندما يعطيه الله لأديب يكون أعطاه الكثير. عادة يعيش الأديب من خيرات الآخرين أو بشيء من الجهد والتعب. أنا لا، أعطاني الله أن أعيش من كتاباتي، وهذا ما يجعلني أكبر بشعبي الذي له الفضل في ذلك بعد فضل الله تعالى. أعرف شاعرا كبيرا أحبه في أوروبا ما عاش من شعره، هذا يذل هذه الدولة الذي أطلعته. قضى حياته سكرتيرا عند رئيس شركة أنباء. أنا حجب الله عني هذه الكأس. ومن نشاطاتي في لبنان أن أجعل كل أديب يعيش مثلي من قلمه، وأن أجعل في الشرق أيضا كل أديب يعيش من قلمه لا من سواه، وأن أجعل في أوروبا القارة التي أحبها والتي هي قارة العقل الأديب أيضا يعيش من قلمه. هذا شيء عني. بقي أن تعرف أنني 5 أشياء: شاعر من شعراء المعرفة. من هم شعراء المعرفة؟ هم قلائل في الدنيا، هم الذين متى قرأت شعرهم رحت تدرك أنك وقفت على العلم وعلى الفن وعلى اللاهوت، أي علم الله، وعلى العلم سيانس. قلائل من شعراء العالم إذا قرأتهم وقفت على كل ذلك. منهم عند اليونان هوميروس، عند اللاتين لوكريس، عند الطليان دانتي، عند الإنجليز شكسبير، وعند الألمان جوتي، وبقية البلدان الكبرى في العالم، قلت الكبرى في الفكر، ليس عندها شاعر معرفة. أنا تسنى لي أن أعطي شعرا يقال فيه إنه شاعر، إنه شعر معرفة، أي تقرأه فتحس العلم وراءه، وتحس الفلسفة، وتحس الله، وتحس الفنون بجملتها كالنحت والتصوير والعمارة والرقص. منهم من يعتبر شعري يرقص، منهم من يعتبره منحوتة أكثر مما هو مرسومة. هذه النقطة الأولى مني. النقطة الثانية، أنا ابن اللاهوت، وقد شهد لي بأنني أعرف في عظمة الله تعالى ما لا يعرفه كبار في اللاهوت، وهذا مهم أن تكون تعرف الله، لا أن تعبده فقط وتحبه وتجسو أمامه. ينبغي أن تدخل إليه وتأخذ معولا وتروح تنكش في ماهية الله وتتعرف إليها كما تنكش في بستانك. أنا هذا الرجل مع ربي، وأشعر أن ربي يحبني، وما طلبت منه شيئا إلا حققه لي. ثم أنا عندي فلسفتي الخاصة القائمة على تسريع الزمان، أحب أن أسرع الزمان. والزمان مقولة صعبة الفهم. إلى أمس حتى جاء الفيلسوف كانت حتى صرنا نعرف أن الزمان غير موجود. كنا نظن أن الزمان نهر وأن الأحداث تعيش في هذا النهر، حتى عرفنا أن الزمان غير موجود، ولكن ينبغي أن نعامله كأنه موجود، وأن نقبض عليه ونستغله، ونروح نخصبه كما يخصب الفلاح الأرض. وويل لأمة لا تخصب الزمان. الزمان إن أخصبته أصبح التاريخ، وإلا بقي أياما تكر وتكر لكي لا تعطيك شيئا. ثم أنا في آخر ما أنا لبناني، بمعنى لا أنني أنتمي إلى وطني لبنان كما ينتمي إليه 4 ملايين من إخواني اللبنانيين أو 16 مليون ممن هم منتشرون في العالم ونسميهم دنيا لبنان. لا، بمعنى أنني أعرف عظمة لبنان. أنا مكتشف كل العظمات التي أعطاها هذا البلد للعالم. قبلي أنا لم يكن يعرف أن لبنان هو خالق أوروبا. كان رفاقي العظام الذين اشتغلت معهم يظنون أننا التلاميذ النجباء لأوروبا. بعدما اكتشفته أنا في تاريخ الفكر اللبناني أصبح بإمكاننا أن نعلم في مدارسنا أن لبنان خالق أوروبا. أوروبا هذه القارة التي هي قارة الجمال والعقل والفكر ومعرفة الله. أن أكون قد اكتشفت كل ذلك في بلدي هذا جزء من أهمية ما أنا. واعذرني يا سيدي، أنت أثرت هذا الموضوع، واعذرني على كوني تكلمت بهذه الصراحة وبهذه الشجاعة عني وعن بلادي. ذلك أنني أنا وبلادي واحد. إذا ذهبت إلى لبنان وسألت من سعيد عقل يقول لك هذا لبنان، وإذا قلت لبنان وطلبت أن يذكر اسم يجيء رأسا مرادفا للبنان قالوا لك سعيد عقل.
هذا الاعتداد أستاذ سعيد، هذا الاعتداد بالذات بالنفس، الاعتداد بالانتماء إلى الوطن إلى لبنان بالتحديد، أشرت إليه في استهلالك أمس للأمسية التي أحيتها في المجمع الثقافي، ووصفت من خلال ذلك الاستهلال وصفت لبنان بأنه أبو الأبجدية، وربما كنت تشير بذلك إلى أبجدية جبيل. هناك رأي آخر يقول بأن أم الأبجدية أصلها اللاذقية في سوريا، وربما هذا الرأي كان يشير إلى أبجدية أوفاريت.
أعرف هذا الرأي يا سيد.
فأي الرأيين أي القولين أو الحقيقة يعني؟
أعرف. نعم. هذا ليس حتى مجرد رأي. الذين يقولون به يريدون أن يتطفلوا على الأبجدية. اسمع الحقيقة، ثمة أبجدية فينيقية وجدت إلى جنب اللاذقية فيما يسمى أوغاريت، هي أبجدية مسمارية، أي بنت الأبجدية، بنت أبجدية ما بين النهرين. والنصوص الفينيقية التي وجدناها كثيفة وجدناها في هذه الأبجدية. إنما هذه الأبجدية كانت عقيما، لم تنتج. أما أبجدية جبيل التي وضعها قدموس فهي الأبجدية التي هي أم كل الأبجديات المعاصرة. هذا ما يقوله موريس دونان، أبو أكبر النظريات الأبجدية ومكتشف جبيل. أبجدية جبيل أم الأبجدية العربية واللاتينية واليونانية والروسية، كل هذه الأبجديات المكتوبة بها لغات العالم بنت أبجدية جبيل، لا بنت هذه الأبجدية العقيم. مع أننا وجدنا في هذه الأبجدية النصوص الفينيقية الأساسية للغتها. فرق بين أن تجد نصوصا في هذه الأبجدية وبين أن تكون الأبجدية القدموسية التي تسمى أبجدية جبيل هي أم كل أبجديات العالم.
أيهما أقدم، أوغاريت أو جبيل؟
هذا القضية أقدم أو لا. في جبيل وجدنا ما قبل الأبجدية، يعني وجدنا الهيروغليفية المصرية، يعني وجدنا نصوصا هيروغليفية أقدم من نصوص مصر، ولكن لا الهيروغليفية لها قيمة في عالم الأبجدية ولا أبجدية أوغاريت لها قيمة. عندما تقول الأبجدية المسيطرة اليوم على العالم هي منحدرة من أبجدية جبيل فاق. شفت الفارق؟ مع أنني أنصفت لك الأبجدية التي وجدت في أوغاريت يعني حد اللاذقية بأن فيها معظم الأدب الفينيقي الذي نعتز به. قد يكون الأدب الفينيقي وما نجده أيضا مكتوبا بالحرف الهيروغليفي، إنما عندما نتكلم عن الأبجدية بالذات فلا مندوحة من القول إن كل أبجديات العالم هي بنت أبجدية جبيل.
في حديثك عن الشعر كثيرا ما تستشهد بمقولة الفيلسوف هيجل: عندما يزول كل شيء في الدنيا يبقى الشعر.
صحيح.
ما سر مقولة الفيلسوف في هذا الكلام رغم أنه فيلسوف وليس بشاعر؟
صحيح. من هنا عظمة هذه الكلمة، ومدهش أن يكون قالها فيلسوف لا شاعر، وفيلسوف بهذه المكانة التي لهيجل. هيجل بين الخمسة أو الستة العظام من فلاسفة ألمانيا، وتعرف أن ألمانيا بعد اليونان هي أم الفلسفة. قال: عندما يزول كل شيء في الدنيا يبقى الشعر. ذلك أن الشعر يا سيدي هو طريعة كل شيء، وهو مغذي كل شيء. كل مخترع لكأني به يبدأ اختراعه لأنه كان إلى حد ما شاعرا. كل رجل دين عظيم في معرفة الله هو إلى حد ما شاعر. كل بناء معماري الذي بنى الفاتيكان أو الذي بنى بعلبك هو في صميم نفسه شاعر. يبدأ الإنسان بالأعمال الكبيرة بأن يكون شاعر. من هنا قولي أمس إن أعظم قصيدة شهدتها في بلدكم هي مدينتكم، ووراءها شاعر هو أميركم. هذا خطير. والشعر يا مولاي بدأ العالم المتمدن به. خالق اليونان في معظم اليونان هذا البلد العظيم في العقل كان هوميروس شاعر أكثر مما كان أي شخص آخر مشتغل بالفلسفة بالقصة. الشعر وراء كل شيء عظيم، وكل لحظة بدأت بشاعر عظيم. إيطاليا خلقها دانتي الشاعر. عندما تقول ما إنجلترا يقولون لك هي القاضي الإنجليزي وهي الأسطول البريطاني، يومئذ كان الأسطول قبل الطيران، وهي شكسبير. يفضلون شكسبير على العرش في إنجلترا. وإذا سألتهم هؤلاء الثلاثة فلنمح اثنين منهم من تبقوا على من تبقون، يقولون لك على شكسبير. الشعر خالق الأوطان العظيمة. لا يكون وطن عظيما إلا إذا كان بدايته شاعرا، وإلا إذا كان مستمرا في عمل الشعر. الشعر يكاد يكون كل شيء. ومنهم من قال في أوروبا الشعر والصلاة واحد. وتعرف أن الصلاة هي دردشة بيننا وبين الله. ما أروع أن تروح تتحدث مع الله كما تتحدث مع زوجتك أو بنتك الصبية الجميلة أو ولدك الذي تلاعبه وتناغيه. الدردشة مع الله هي صلاة، والشعر يكاد يكون دردشة مع الوجود وخالق الوجود.
سيدي يكاد يكون الغزل يكون الغزل أكثر الأبواب التي يطرقها متذوقو الشعر، والغزل أجمل ما يكون في المرأة.
صحيح.
فما قيمة المرأة في شعرك بالذات؟ ما قيمتها في لبنانك الخاص الذي تعتز به؟
الغزل هو الشعر المرأة، وقد وفق الشرق إلى كلمتين حول الغزل لا تجدهما في اللغات الأوروبية، لا في الفرنسية ولا الإنجليزية ولا الطليانية، هما النسيب والتشبيب. النسيب في الغزل هو أن تقول ما تشعر به عن تجاه المرأة، والتشبيب هو أن تتكلم عن جمالها. في اللغات الأوروبية لا توجد هاتان الكلمتان الرائعتان، إنما كل منهما تختصر كلمة غزل. الغزل هو أن يتغزل الشاعر بامرأة أو امرأة برجل. مثلا أجمل المتغزلين عند اليونان امرأة هي سفو. سفو أجمل من أروع من تغزل، هذه امرأة تتغزل برجل. وهناك من يتغزل بالامرأة، رجل يتغزل بالمرأة. الغزل هو أن تقول إما جمال المرأة وإما عاطفتك عن تجاه المرأة، هذا يسمى النسيب وذاك يسمى التشبيب. ولا أقدر أن أترجم هاتين الكلمتين باللغات الأوروبية لأنه ما عندهم إلا كلمة غزل مثلنا نحن. الغزل إذا كنت قد قلت لك إن الحضارات بدأت بشاعر، أكاد أصر أيضا على أن هذا الشاعر كان في معظم الأحيان، معظم الأحيان شاعرا غزلا. فالإلياذة التي خلقت اليونان ومن بعدها الأوديسي، قصيدة أوميروس الثانية أو ملحمة أوميروس الثانية، كلتاهما قصة غزل. هيلينا اختطفت من الملك زوجها، اختطفها ابن ملك، وقامت قيامة الإغريق لاستردادها. إذن قصة الإلياذة امرأة اختطفت ونريد أن نستردها لزوجها، وكانت تلك الحال. كذلك الأوديسي تكاد تقوم على رجل يتوق إلى الرجوع إلى وطنه حيث زوجته الغالية على قلبه، وكل هذه العذابات التي يعيشها أوليس بطل الأوديسي ليلتقي بزوجته، ويكون لقاء ولا أروع من ذلك في الشعر. هذا الشعر اليوناني الذي خلق اليونان هو في النهاية غزلا. وإذا أخذت كتاب دانتي الديفين كوميدي، الكوميديا الإلهية، هو ليتغزل أيضا ببياتريس موحية هذا الكتاب. في النهاية لا شعر عميق إلا شعر الغزل. حتى الأشعار الملحمية، حتى الأشعار الحكمية، حتى المرسحيات، إنها تدور في أكثر الأحيان على قلب يتغزل بقلب آخر.